الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مرة أخرى مع هذه القصص، مع قصة الأنبياء. قصة التاريخ تتجلى في الصراع بين الحق والباطل. وقد رأينا في اللقاء الماضي قصة نوح عليه السلام، وكيف كان مثالا للداعية الحنون الرفيق بقومه الصبور عليهم 950 سنة وهو يدعوهم، ومع ذلك لم يؤمنوا، وظل بدون يأس إلى أن أوحى الله تعالى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فعندها دعا عليهم، فكان أول تدمير لقوم كذبوا بنبيهم كان بالطوفان الذي أغرق الأرض. ورأينا كيف بادت البشرية ولم يبق إلا ذرية نوح عليه السلام، وجعلنا ذريته هم الباقين. ومن بين ذرية نوح كان سام، وينتسب إليه العرب، وينتسب إليه بنو إسرائيل. ومن أحفاد سام جاء هود عليه السلام، فهو هود ابن عبد الله ابن رباح ابن الجارود ابن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام. ومن هنا يسمى قوم هود يسمون عاد، وأيضا يسمون إرم، لأنه هؤلاء أجداد هود عليه السلام. وكان قوم هود يسكنون في منطقة تسمى الأحقاف، وهذا نسبة الآية سورة الأحقاف نسبة إلى المكان الذي كان تسكنه عاد، وهي جبال الرمل. الأحقاف معناها جبال من الرمل، وهذه كانت في اليمن بين عمان وحضرموت، في المنطقة ما بين عمان وحضرموت، بأرض مطلة على البحر يقال لها الشحر، منطقة تسمى الشحر في اليمن. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد، اللي هو هود عليه السلام، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. فهذا مكانهم بالأحقاف. وكانوا يتفننون في صناعتهم ومساكنهم، وكانت أحب المساكن إليهم الخيام، لكنها ما كانت خياما عادية، كانت خيام ضخمة جدا يتفننون بها ويتفخرون بها. فقال الله سبحانه وتعالى عنهم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. العماد يعني العواميد الضخمة التي كانت لخيامهم. يقول الله سبحانه وتعالى عن تفننهم وصناعتهم: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. تفننوا في الصناعة، وبالذات في المساكن والمدن والشوارع، حتى كانت تروى عنهم العجائب في ذلك. فكانت لهم مساكن السهول يسكنون في الخيام، وكانوا يصنعون القصور في الجبال، مع أنهم كانوا يسكنون السهول لكن لعب وعبث. وكانت لهم شوارع ضخمة في مدنهم، حتى يبالغ بعض الرواة أنها كانت أسوارهم من ذهب وفضة، والله أعلم. لكن بالتأكيد الذي جرى في عاد لم يجري في أي مكان آخر، لم يخلق مثلها في البلاد. بلغوا من الحضارة ومن الصناعة الشيء الهائل العظيم. وكانوا عربا، كانوا يتكلمون اللغة العربية، وهود عليه السلام عربي، جاء ذلك في حديث يرويه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أبا ذر عن الأنبياء فقال في الحديث: منهم أربعة من العرب. الأنبياء فيهم أربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر عليهم الصلاة والسلام. والعرب الذين جاءوا قبل إسماعيل عليه السلام يسمون العرب العاربة، ومن أشهرهم عاد وثمود وجرهم وأميم ومدين وقحطان وغيرهم. هذه أشهر القبائل العربية العاربة التي جاءت قبل إسماعيل عليه السلام. أما العرب المستعربة فهم الذين جاءوا بعد إسماعيل عليه السلام من ذرية إسماعيل عليه السلام. وإسماعيل عليه السلام ما كان عربيا وإنما كان كنعانيا، لكنه لما وضعه أبوه في مكة وخالط العرب فصار منهم وصار من أفصحهم، نشأ بين العرب حتى يقولون كان أفصح العرب، وفيه ومنه جاءت فصاحة العرب وفصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد نوح عليه السلام وبعد الطوفان والقضاء على البشر في كل الأرض، بدأ البشر ينتشرون مرة أخرى من المنطقة التي سكنها نوح عليه السلام، وقد سكن في شمال الشام، مناطق جنوب تركيا شمال الشام، ومنها انتشر الناس في فلسطين والشام، ومنها انتقلوا إلى الجزيرة وعاد وصلوا إلى جنوب الجزيرة، وكان الناس كلهم على التوحيد. بعد ما دمرت الأرض ما بقي إلا ذرية آدم عليه السلام، فكانوا موحدين إلى أن جاءت عاد ووسوس لهم الشيطان مع تطاول المدة، فبدأوا يعبدون الأصنام مرة أخرى. أول من عبد الأصنام بعد نوح، بعد قوم نوح، كانت عاد. وكانوا كما ذكرنا من الحضارة بالشيء العجيب، وكانوا أيضا الله سبحانه وتعالى أمدهم بالضخامة، كانوا ضخام، جاء ذلك في القرآن ويصفهم المفسرون بأنهم بيض طوال ضخام، أجسام ضخمة جدا. لما نقول ضخمة نتكلم عن ذرية آدم عليه السلام. آدم عليه السلام 60 ذراع في السماء، 60 متر، فكانوا بهذا الطول تقريبا، شيء ضخم. يقول الله سبحانه وتعالى عن ذلك في الكتاب: واذكروا إذ جعلكم، هود يكلمهم يكلم قومه،
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
هم الذين حكموا بعد نوح عليه السلام: وزادكم في الخلق بسطة، أجسام مبسوطة ضخمة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. ووصف الله سبحانه وتعالى الحضارة والتطور العمراني الذي كان في عاد على لسان هود عليه السلام، حيث قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع هو المكان المرتفع، والآية المعجزة، الشيء العجيب. فكانوا يصنعون القصور على رؤوس الجبال، فيقول لهم: أنتم تذكرون السهول وتصنعون القصور على رؤوس الجبال، لماذا؟ عبث لعب. لكن هكذا وصل بهم الأمر والقوة والحضارة: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. والمصانع أماكن الصناعة، وقيل عنها مآخذ المياه، كانوا لهم مفارس للمياه، وقيل عنها أنها القصور الضخمة. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وصلت بهم القوة أنه ما أحد وقف أمامهم، كانوا هم المسيطرين على كل البشر في ذلك الوقت. فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم، الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بالنعم، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إذن كل أسباب الحضارة والنعيم كانت عندهم: المياه، الجنات، الأولاد، الأموال، القوة، الأجسام، المصانع، كل شيء كان لعد. لكنهم ما حمدوا الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق. لما وصل عندهم هذا الأمر وسيطروا على البشر بدأوا يتكبرون، بدل أن يحمدوا الله عز وجل تكبروا. ودائما الكبر هو أساس البلاء منذ معصية إبليس لعنه الله. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وبدل أن يحمدوا الله عز وجل ماذا قالوا؟ وقالوا: من أشد منا قوة؟ وعاندوا الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فلما كفروا بعث الله تعالى إليهم هودا، وبدأ هود يدعوهم، وإلى عاد أخاهم هودا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة.
وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
ذكرهم بالنعم العظيمة لكنهم أصروا وظل هود عليه السلام يدعوهم. فقال لهم:
وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
تكذبون بعبادة الأصنام هذه وتتخذونها من دون الله.
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
فدعاهم ودعاهم، فماذا كان رد عاد؟ بدأوا يسخرون منه كما سخر قوم نوح من نوح. فقالوا له: إنا لنراك في سفاهة، أنت سفيه. وقالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. في واحد من الآلهة من هذه الأصنام أصابك بشيء، أنت مريض، بسبب عداوتك للأصنام أضروك. وقالوا له كذلك. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا، وصلوا إلى ترف شيء عجيب، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. والله يدعوهم يدعوهم، فوصلوا إلى نقطة حيث قالوا
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين.
فأصروا إصرارا كاملا على التكذيب. لما وصلوا إلى هذا الأمر تحداهم، عاندوه وتحداهم. قال لهم
قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون.
نفس القول التي قالها نوح لقومه عليه السلام، تحداهم اجمعوا امركم اجمعوا انصاركم ولا تمهلوني، لا تعطوني مهلة، لا تنظرون. ثم دعا الله سبحانه وتعالى قال رب انصرني بما كذبون. قال عز وجل قال عما قليل ليصبحن نادمين. كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى على سألتهم، على إنكارهم، على عنادهم وتكذيبهم واستهزائهم بهذا النبي الكريم؟ عذبهم الله سبحانه وتعالى بالريح، ريح ليس كمثلها في التاريخ. انقطع عنهم المطر وبدأ الجد وبدأت الثمار تموت والأشجار تموت، وأخذوا يطمعون في المطر ويطمعون. وفي يوم من الأيام عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم إذ أقبلت سحابة سوداء من بعيد، فاستبشروا قالوا أخيرا جاء الغيث جاء المطر. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، جاء في الغيوم وفيها المطر.
بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم.
دمرت كل شيء، كل ثمارهم، كل خيامهم، كل أشجارهم، كل مصانعهم، كل شيء، ما بقى عندهم إلا المساكن التي كانت نحتوها في الجبال، وكل شيء دمر. كذلك نجزي القوم المجرمين. ووصف لنا الله سبحانه وتعالى هذا التدمير بآيات كريمات، فقال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. تفتت كل شيء. الرميم الرماد مثل الرماد التراب المكثر فدمرت كل شيء. ويقول تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. أعجاز نخل جذوع النخل منقعر ليس لها رؤوس، نخلة بدون رأس. كانت الريح تأخذ الواحد منهم على ضخامته فتطير به فتدقه في الأرض فينفصل رأسه عن جسمه فيترك جسدا بدون رأس. كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. حسمت الأمر والحتم القطع، حسمت الأمر قطعتهم قطعا. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ما بقى شيء. ونجى الله سبحانه وتعالى، نجى الله سبحانه وتعالى هود. يقول الله سبحانه وتعالى فأنجيناه. كانت الريح وهو موجود تصيبهم كلهم إلا المكان الذي في هود ومن معه، كل ما حوله يتحطم إلا كان. قالوا كان في حظيرة ومعه بهائم وحيوانات ومعه من آمن به، فكل شيء حوله يتحطم ولم يمس المؤمنين شيء. فسبحان القادر عز وجل.
فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
ويقول تعالى
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم. ألا بعدا لعاد قوم هود.
وكانت هذه نهاية عاد، وعاش بعدها المؤمنون في ذلك المكان، ومات هود عليه السلام ودفن في حضرموت. ومرت الأيام ورجع الناس مرة أخرى إلى الكفر بوسوسة من إبليس اللعين الذي لا يترك البشر، وانتشر الكفر مرة أخرى. وجاء هذه المرة نبي كريم آخر هو صالح عليه السلام. صالح نبي عربي من أحفاد ثمود، من أحفاد ثمود. هو صالح ابن عبيد ابن إتاك ابن ماشح ابن عبيد ابن حاذر ابن ثمود ابن عاد ابن إرم ابن سام ابن نوح. فهو من ثمود، وثمود من بني عاد. ثمود تركوا اليمن وانتقلوا إلى شمال الجزيرة وسكنوا في منطقة تسمى الحجر وهذا اسم كريم آخر لآية لسورة أخرى في القرآن، فسورة هود وسورة الحجر وسورة الأحقاف كلها تتكلم عن هذه القصص. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر من هم؟ قوم صالح، ثمود، سكنوا في مدائن صالح في الحجر، وهي منطقة شمال غرب المدينة المنورة، 380 كيلو شمال غرب المدينة المنورة، ونحتوا لهم المساكن في الجبال، ورثوا هذه الصناعة من عاد. يقول الله سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر يعني قطعوا الصخر، قطعوا الصخور. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. مساكنهم ما زالت موجودة، هؤلاء وهؤلاء مساكنهم ما زالت موجودة. والله سبحانه وتعالى ذكر لهم، ذكر لنا كيف كانوا ينحتون الجبال، قدرة عجيبة وقوة هائلة. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. بعد عاد هم الذين حكموا وورثوا الأرض.
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
نفس طريقة عاد، لأنهم من قوم عاد، ورثت عاد. وكان الله سبحانه وتعالى أيضا أنعم عليهم كما أنعم على عاد، جاءهم نعيم كبير لعلهم يستعظون مما حدث لعاد. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان صالح: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم. كثير منتشر وهضيم، سهل الهضم، يعني نعم، تبغى النعم كثيرة. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. نفس طريقة عاد، سهول فيها البيوت، جبال فيها القصور، جنات، نعيم، عيون، نخيل. جدد لهم الله سبحانه وتعالى التجربة وأعطاهم الفرصة لعلهم يستعظون مما حدث لعاد. لكنهم كفروا بالله رغم كل هذا، وما اعتبروا وما تعلموا الدرس، وعبدوا الأصنام. فبعث الله تعالى من بينهم أخاهم صالحا عليه السلام، وكان حكيما عاقلا عالما قبل النبوة، وكانوا يرجعون إليه في مشورتهم، وكان من أسرة كريمة شريفة بينهم، فكانوا يتأملون أن يكون له شأن بينهم. فلما طالبهم بالإيمان وبعبادة الله الواحد لا إله إلا هو رفضوا، وقالوا له، وقالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نأمل فيك، نتأمل فيك، كنا نرجو فيك أن تكون لك شأن بيننا، الآن بدأت تطلع لنا بهذا الكلام. فظل يدعوهم عليه السلام، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة كل الأنبياء، كل الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم فيها يعني عمرتوها بالعمران، فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال لهم قال يا قومي لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ذكرهم ووعظهم كما وعظ هود عاد، لكنهم أبوا ورفضوا كما رفضت عاد. فقالوا ألقي عليه الذكر من بيننا، هو الوحيد اللي تأتيه الرسالة من بيننا كلنا، بل هو كذاب أشر. وقالوا له أنت مسحور، وقالوا إنما أنت من المسحرين. وجاءوا للمؤمنين الذين آمنوا معه فقالوا هل آمنتم بصالح؟ قالوا نعم. قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون، كل شيء تؤمنون به سنكفر به. فظل صالح يدعوهم عليه السلام ويدعوهم، ووصل بهم الأمر إلى أنهم بدأوا يطردونه، وقالوا اطيرنا بك وبمن معك، يعني لا نريد أن نراك، أنت شؤم علينا، كلما رأيناك تأتينا البلاوي والمصائب، أنت شؤم ابتعد عنا. قال طائركم معكم، طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. فوصل الأمر إلى العداء الكامل، ووصل الأمر إلى أنهم يرفضون أن يجلسوا معه يتشاءمون به. فلما وصل الأمر إلى ذلك حذرهم وأنذرهم، فقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة، افترضوا أني كنت على الحق والله سبحانه وتعالى آتاني النبوة رحمة منه، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. افترضوا أني نبي وأنتم تأمروني بالمعصية، ولو عصيته أخسر وأنتم ستخسرون. فعندها تحدوه، قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، تريدنا أن نتبعك ائتي بآية. وبدأوا يشترطون، قالوا ما نقبل أي آية، نحن نريد أن نختار الآية، نريد هذه الصخرة العظيمة، عندهم صخرة كبيرة جدا، نريد هذه الصخرة أن تنشق وتخرج منها ناقة. وبدأوا يتفننون، جالسين يضحكون هؤلاء الملأ الكبار. فقال واحد ولا بد أن تكون حامل بعشرة أشهر، وقال الآخر ولازم يكون لونها أحمر، وقال الآخر لازم يكون صوفها كثير، واحد قال لازم تكون ضخمة جدا جدا، أضخم ناقة رأيناها في حياتنا، قال واحد لازم تكون ضخامتها بحيث هي تشرب من البئر يوم ونحن نشرب يوم. وبدأوا يتفننون. فقال لهم صالح عليه السلام إن جاءتكم هذه الآية تؤمنون؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا الناس، فجمعوا الناس اليوم الموعود، ودعا صالح عليه السلام ربه، وتزلزلت الأرض وانشقت الصخرة أمام أعينهم، وتخرج من داخل الصخرة ناقة ضخمة من أضخم ما رأوا في حياتهم، بل أضخم ناقة في التاريخ، شيء هائل ضخم، ناقة واحدة تشرب ما يكفي قرية كاملة، وحامل في شهرها العاشر على وشك الولادة بالوصف الذي وصفوه. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان صالح ويا قوم هذه ناقة الله، ناقة ليست مولودة من النوق وإنما مخلوق خلقا ناقة الله، خلقها الله تعالى بلا أبوين. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. وحدد لهم الشروط فقال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. أنتم تشربون من البئر يوم وهي تشرب يوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم، أي أذى يحدث للناقة فيصيبكم العذاب. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا مرسلو الناقة فتنة لهم، اختبار، فارتقبهم والصبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ونبههم لا تعتدوا على الناقة ولا تمنعوها من الماء. فقال لهم رسول الله: ناقة الله، احذروا أن تمسوها، هذا معنى الآية، ناقة الله وسقياها، لا تمنعوها من الشرب ولا تؤذوها. فلما رأى الناس هذه واتبعوا صالح عليه السلام، وأما أكثر هؤلاء القوم تموت، أكثرهم ضلوا على الكفر بعد أن رأوا الآية بأعينهم، ضلوا على الكفر. يقول الله سبحانه وتعالى عن الآية التي رأوها: فظلموا بها. رأوا الآية وظلموا بها. أنتم اشترطتم الآية وجاءتكم على ما وصفتم وما أردتم، لكنهم أصروا وظلموا. يقول الله سبحانه وتعالى: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة. آية واضحة ما فيها شك، ولا أحد يقول أن مدحورين، ظلت هذه الناقة بينهم تمشي بينهم تشرب يوم وهم يشربون يوم ويحلبونها، وولدت أمام أعينهم، وجاء ولدها فصيلها جاء على شكلها تتعجب، ونفس شكلها بالضبط، وكان يسير وراءها أينما سار، يعني ما في مجال للسحر. آية مبصرة واضحة، ما هو لحظات سحر وتنتهي، عاشت بينهم فترة طويلة، عاشت بينهم. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرشد بالآيات إلا تخويف. وظلوا متعجبين من هذه الآية، لكنهم ما آمن منهم إلا قليل. وظلت الناقة بينهم يشربون يوما من البئر ويأخذون ما يحتاجونه لليوم التالي، فإذا كان اليوم التالي أقبلت الناقة إلى البئر هي وفصيلها وتشرب من الناقة وتشرب طول اليوم. وكانوا وهي تشرب يحلبونها ويشربون منها فتكفيهم جميعا، حليبها يكفي القرية كلها، فكانت نعمة لو آمنوا، لكنهم كفروا. واجتمع الملأ وتحاوروا في الأمر، قالوا: نخشى أن يتركنا الناس ويتبعون صالح، وهذه الناقة آذتنا، يوم كامل ما نمس في الماء لازم ننتظرها تشرب، ثم إن هذه الناقة من ضخامتها إذا مشت تفر منها الأغنام وتفر منها الإبل، يخافون منها، فأزعجتنا فلنتخلص منها. فاجتمعوا وتحاوروا وتشاوروا واختاروا رجلا منهم ذكره المؤرخون، هو قدار ابن سالف ابن جدع باتفاق المؤرخين. فنادوا قدار هذا واتفقوا معه على قتل الناقة. إذن ليس قدار وحده هو الذي فعلها، الأمر تم بالاتفاق. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قدار هذا: هو أشقى الأولين. وذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ذكره فنادوا صاحبهم، وذكره في آية أخرى: إذ انبعث أشقاها. أشقى الناس، فتحرك قدار وجاء بصاحب له آخر فاتفقا على قتل الناقة، ثم كان هو وصاحبه لهم مجلس خمر وفساد مع مجموعة من أصحابهم، كانوا تسعة يجتمعون على الفساد، فتشاور قدار مع هؤلاء أن يشاركوه في قتل الناقة، فاتفقوا جميعا على أن يعاونوه. ثم اجتمعوا مع الناس، بدأوا يشاورون الناس: لا تقولون نحن فعلنا ذلك وحدنا، كلكم معنا، فكل الناس أيدوهم في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. شباب في منتهى الفساد، ليس فيهم خير، ليس فيهم صلاح، على الفساد الدائم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عارم عزيز منيع شديد قوي من عائلة معروفة عندهم، والكل منعه، الكل أعطاه التعهد بحمايته لو أراد أحد يصيب بأذى. كان منيعا في قومه في رهطه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا تحرك هؤلاء التسعة وتربطوا للناقة وهي قادمة من الجبل، كانت تنزل عليهم من الجبل تشرب وترجع إلى الجبل كل يوم في المكان الذي كانت فيه الصخرة، ترجع إلى الصخرة كل يوم. فانتظروها في الطريق، فلما وصلت أمرهم قدار أن يهجموا عليها، فلما هجموا عليها خافوا وهربوا. لما اقتربوا منها شافوا ضخامتها خافوا فهربوا. فضحك منهم قدار فتقدم إليها فضربها على رجلها فعقرها. العقر هو كسر الرجل، فكسر رجلها فسقطت. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. عقر كسر الرجل. يقول الله سبحانه وتعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ويقول تعالى عن عقر الناقة: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا، بعد ما عقروا الناقة قالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. تحدي الآن، عقروا الناقة وعقروا وراءها فصيلها. لما ضربوا أمه هرب إلى الصخرة فتبعوه فأحاطوا به فرغى ثلاث مرات صوت عالي فقتلوه. ثم اجتمع أهل القرية يقطعون اللحم ويأكلون من الناقة. فالكل شارك في هذه الجريمة إلا القوم المؤمنين الذين رفضوا هذا الفعل وتحدوا صالح عليه السلام. فعندها لما جاء الخبر لصالح عليه السلام أسرع، وإذا بالناقة مذبوحة وفصيلها مذبوح والناس مجتمعين يأكلون من اللحم، فناداهم. يقول الله سبحانه وتعالى: فعقروها فقال، يعني صالح، فقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. ثلاثة أيام فقط وكلكم تهلكون. الآن بدأ التحدي: ائتنا بما تعدنا، وجاء الرد: مهلة ثلاث أيام فقط. اجتمع الناس وبدأوا يتحاورون في أمر صالح وهذا الإنذار الذي أعطاهم إياه. فعندها قالوا: نقتل صالح مع الناقة. وبدأت المؤامرة على قتل صالح. يقول الله سبحانه وتعالى:
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون.
إذن بعد ما قتلوا الناقة الآن تآمروا على قتل صالح، وفعلا استعدوا لقتل صالح وجهزوا هذا الرهط التسعة ومعهم من يساعدهم، وتوجهوا إلى بيت صالح ليدمروه ويقتلوه هو ومن معه. يقول الله سبحانه وتعالى ومكروا
ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين.
أول تدمير نزل بهؤلاء التسعة، ارتجت عليهم الأرض ونزلت عليهم الصخور فقتلتهم. إنا دمرناهم وأهلهم أجمعين. فبدأ التدمير بهؤلاء التسعة الذين يريدون قتل صالح عليه السلام. ثم بدأ العذاب. صالح عليه السلام في تلك الليلة التي دمر الله سبحانه وتعالى بها أعداءه هؤلاء التسعة، فرق هو ومن معه، خرج من الحجر. أصبح الناس وإذ مشهد عجيب في اليوم الأول من أيام الإنذار. كل قوم صالح، كل ثمود وجوههم صفر، وجوه صفراء، فبدأوا يبكون، أول علامات الإنذار. في اليوم التالي انقلبت الوجوه فإذا هي حمراء، كل وجوههم حمراء في اليوم الثاني من أيام الإنذار. في اليوم الثالث أصبحوا وإذ كلهم وجوههم سوداء، فأخذوا يبكون ويولولون ويصيحون وبدأوا يحفرون القبور. خلاص عرفوا أن الأمر حق وأنه لا مطر. وجاء العذاب، ليس عذاب واحد كما حدث لعاد ريح، وليس عذاب واحد كما حدث لقوم نوح بالطوفان، وإنما أصناف العذاب، لأنهم جاءتهم آية على شروطهم وكفروا بها. أول ما بدأ الأمر بدأت الرجفة، بدأت الأرض تهتز، فسقطوا على أرجلهم، ما استطاعوا يقفوا، جثموا، ما استطاعوا يقفوا. ثم بدأت الصواعق تنزل عليهم، ثم ختم الأمر بصيحة أهلكتهم أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، سقطوا ما استطاعوا يقفوا. يقول الله سبحانه وتعالى وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، تمتعوا ثلاث أيام، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، ما استطاعوا يقفوا وما كانوا منتصرين. يقول الله تعالى وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ويقول تعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. دمرهم الله سبحانه وتعالى، فتتهم، فتدمرت ثمود بأجمعها، ونجى الله سبحانه وتعالى صالح ومن معه.
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
وبقيت آثارهم إلى اليوم، من يمر في شمال غرب المدينة يرى متاكنهم إلى اليوم في مدائن صالح. يقول الله سبحانه وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. حتى لا تشكون في أن القصة حق، ترك الله سبحانه وتعالى متاكنهم إلى اليوم ليراها الناس. وهاجر صالح من ذلك المكان، يقول الله سبحانه وتعالى: فتولى عنهم وقال متحسرا على قومه:
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
وهاجر صالح عليه السلام ومن معه إلى فلسطين الأرض المباركة، وسكن في الرملة، في مدينة الرملة، ومات هناك عليه السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في طريقه إلى غزوة تبوك مر على مدائن صالح، فذهب بعض الصحابة فأخذوا الماء من آبار مدائن صالح، وأخذوا بعض الأواني، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالآنية أن تكتر وبالماء أن يهرق وبكل طعام صنع من مائهم أن يرمى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. لا أحد يزور مدائن صالح يتفرج عليها كما يتفرج على آثار رومانية ولا غيرها. ما تدخل هذه الأماكن إلا وتتذكر قدرة الله عز وجل وجبروت الله عز وجل الذي تبدى في هؤلاء، فما تدخلها إلا باكيا. وفي رواية أخرى: فإن لم تبكوا فتباكوا لئلا تكونوا من القوم الظالمين. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وهكذا انتهت قصة ثمود مع صالح التي ذكرت في القرآن أكثر من 26 مرة موعظة وذكرى للمؤمنين. وعاش الناس ورجع الإيمان مرة أخرى، ثم بدأ الانحراف من جديد، وجاءت وسوسة الشيطان من جديد، وانتشر الكفر في فلسطين وفي أرجاء الجزيرة وفي العراق وفي مصر، في كل مكان انتشر الكفر. وبعث الله تعالى في هذه المرة نبي هو من أعظم الأنبياء، من أولي العزم من الرسل، أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. هو إبراهيم ابن تارخ ويسمى آذر، وآذر لقب كان يساعد قومه يآذرهم فسمي آذر. وذكرت قصة إبراهيم عليه السلام في كتاب الله في 73 موضع. انظروا عظمة هذا المكان، هذه القصة 25 سورة 73 موضع تذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وهو من سلالة سام ابن نوح عليه السلام. كان في شمال العراق في بابل، بابل المدينة المعروفة إلى اليوم، وكانت مدينة عظيمة فيها حضارة كبيرة، وانتشرت فيها عبادة الأصنام. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. وكانوا لا يعبدون الله إلا ويشركون به الأصنام. وإذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. ويقول الله سبحانه وتعالى عن عبادتهم للأصنام: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن أمر توارثوه، وبدأ ينبههم الإنسان لماذا يعبد إله. يعبد إله حتى إذا احتاج يدعوه فيستجيب له ويقضي له حاجته، ويعبد الإله حتى يشرع له فيريه الحق ويسير على الطريق المستقيم. لهذا يعبد الله حتى ينفعه ويمنع عنه الضرر. هؤلاء آلهة لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، كيف تعبدون؟ لكنه التقليد الأعمى وتعطيل العقل البشري، هذا الذي صنع بهم ذلك. وبدأ إبراهيم يدعوهم بإلحاح: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ما عبد الأصنام أبدا، ما عبد الأصنام لحظة واحدة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وأخذ يدعو قومه وبدأ بأبيه، يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، عبادة هؤلاء عبادة للشيطان، لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يعني الرغبة قد تكون في الشيء وتكون عن الشيء، فهنا قال له: راغب عن، يعني لا تريد. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ابتعد عني واهجرني، لا أريد أن أراك مليا، يعني فترة طويلة لا أريد أن أراك أبدا. فإبراهيم عليه السلام برفقه وحنانه على أبيه قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. وعده أن يستغفر له، لكن فيما بعد لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم.
ولا يجوز أن يستغفر المؤمن لكافر، هذا أمر محرم، أن يستغفر المؤمن لكافر. واحد نصراني ميت، كافر ميت، تقول الله يرحمه، ولا تروح تعزي أهله وتقول الله يرحمه، ما يجوز، ما يستغفر لهؤلاء. لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الحفاوة، المبالغة في الإكرام، هكذا كان الله سبحانه وتعالى يكرم إبراهيم عليه السلام، ولذلك كان يسمى خليل الرحمن. والخلة امتلاء القلب بالحب، فكان من أكثر الناس محبة عند الله. واعتزلهم إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هنا طبعا نوح إبراهيم عليه السلام كان شابا في هذا الوقت، كان عمره حوالي 16 سنة، شاب صغير 16 سنة وهو نبي كريم يدعو قومه بهذه الدعوة. وبدأ يفكر ماذا يفعل، فعزم على أنه يقضي على أصل الشر، وأصل الشر هي هذه الأصنام، فبدأ يهدد بكسر الأصنام. يقول الله سبحانه وتعالى عن تهديد إبراهيم لهم بكسر أصنامهم: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هذه القولة ما قالها بالسر وإنما أعلنها. وفي الآية الأخرى: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن المسألة كانت علنية، ليس كما يقول بعض المفسرين قالها في سره: تالله لأكيدن أصنامكم، لا، قالها علنا تحداهم بها. وفعلا كان ينتظر يوم من الأيام ما يكون عند الأصنام أحد، لكن هذه الأصنام آلهة ودائما عندها الناس، وكانوا يقربون لها الطعام، يحطون الطعام أمامها فيتركون الطعام فترة ثم يأتون يأخذونها يأكلونها، إن باركته الآلهة. وانتظر ينتظر فرصة ما يكون عند الأصنام أحد، وجاءت الفرصة السانحة. كان لهم يوم عيد يخرجون فيه إلى خارج المدينة، وهناك يلعبون ويمرحون ويأكلون، ويتركون في هذه الفترة يتركون الطعام عند الآلهة، حتى إذا أتوا في آخر النهار يأخذون الطعام المبارك فيأكلونه. فلما استعد الناس يخرجون من الصباح ليوم العيد، بدأوا يخرجون، إبراهيم عليه السلام جالس ما يريد أن يخرج، فقالوا له: ما لك؟ قال: أنا نظرت في النجوم فوجدت أني سأكون مريض، سأكون مريض، إني سقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كذبة كذب عليهم لكنها في الله، كذب عليهم لكن كانت في سبيل أن يكسر الأصنام في الله. جاء ذلك في الآيات الكريمات: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آبانا لهم لها عابدين قال بل ربكم رب السماوات والأرض بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم. وجاءت مسألة اعتذاره عن الخروج في قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، تركوه وذهبوا. فراغ إلى آلهتهم، ذهب إلى آلهتهم. الآن المشهد ماذا حدث بعد أن خرج الناس وتولوا مدبرين؟ إبراهيم عليه السلام استغل الفرصة وذهب إلى الآلهة، فقال، وجد أمامهم الطعام، طعام كثير، كل الناس حط طعام حتى يبارك، والآلهة كثيرة والطعام لم يمس، فقال: هلا تأكلون؟ يكلم الآلهة، آلهة ما تأكل ما تزرع ما وينكم؟ هذا طعام حطوه أمامكم كلوه، ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين. في الآية الأخرى: فجعلهم جذالا، كسرهم فتات فتتهم إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. كسر الأصنام وذهب، وترك الأصنام على هذا المشهد، وترك كبير الأصنام الوحيد اللي ما كسره، وعلق على رأس على عنق كبير الأصنام، علق عليه المعول، الآلة التي كسر بها علقها عليه. فأقبلوا إليه يزفون. جاء الناس، وصل الناس، تفاجأوا بالآلهة مكسرة، ربهم ما ربهم قتل، كيف يكون ذلك؟ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بعض الناس الذين سمعوا إبراهيم يهدد بكسر الآلهة قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فجيء لإبراهيم وأعلن عن وقت المحاكمة، واجتمع الناس، كل الناس، كل أهل بابل اجتمعوا، وهذا الذي يريده إبراهيم عليه السلام. وبدأت المحاكمة، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذا الكبير هو اللي بيد المعول بيد الفأس، هو اللي كسرهم، شوفوا الفأس عليه، اسألوه، ما هو إلهكم، ما هو ربكم، اسألوه. فرجعوا إلى أنفسهم، إذا كل واحد يسأل نفسه، كل القائمين، كل الحاضرين رجعوا إلى أنفسهم، كيف آلهة تتكسر وكيف كبير الآلهة لا ينطق؟ وبعدين فعلا هذا بيده الفأس، يمكن هو اللي كسرهم. رجعوا إلى أنفسهم، بدأوا يحاوروا أنفسهم، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. لكن هل آمنوا؟ وسوس لهم الشيطان فانقلبوا بعد أن رأوا الآيات الواضحة والعلامة الظاهرة والمنطق الواضح، فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكتوا على رؤوسهم، نكت على رأسه، شفت الواحد اللي واقف على رأسه، هذا يعني خلاص ما صار عقله تحت، هذا معناها ما عادوا يحكمون عقولهم، أوقفوا عمل العقول فصارت الرؤوس تحت، صارت العقول تحت. ثم نكتوا على رؤوسهم، ردوا عليه قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الأمر واضح، منطق ظاهر بين، أتعبدون ما تنحتون، أنتم صنعتم هذه الآلهة، أنتم نحتوها تعبدونها، والله خلقكم وما تعبدون. لكنهم لما أقروا بعد الآية الواضحة والعلامة الظاهرة، الآلهة تهدمت، أي شيء أكبر من ذلك بالنسبة إليهم، لكنهم مع ذلك أصروا. فعندها بدأ التهديد، بدأ التهديد بحرقه بالنار، وفعلا قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ماذا فعل؟ سألوا منطقة، أرض صماء ليست تراب، أرض يابسة، فأحاطوها بالحجارة فجعلوها محاطة، وأمروا كل الناس أن يشاركوا بوضع الأخشاب في هذه الحوضة، وبدأ الناس يأتون بالأخشاب، حتى النساء حتى الأطفال بدأوا يأتون بالأخشاب، حتى صارت الأخشاب بنيانا، ما هو فقط أرض فيها خشب، وإنما ارتفعت الأخشاب وارتفعت حتى صارت كالبنيان. ثم أشعلوا النار وجاءوا بالمنجنيق، المنجنيق آلة يقذفون فيها الحجارة، يضعون الحجر ويقطعون الحبل فترمي الحجر إلى مسافة بعيدة، فوضعوه في كفة المنجنيق. في هذه الأثناء كان دعاء إبراهيم عليه السلام، وهو دعاء المحتاج، دعاء المنكوب، دعاء المضطر. يروي البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله ولا نعتمد على غير الله. يكفيك الله، ما تحتاج غيره. حسبنا الله، يكفيك الله، ونعم الوكيل، توكل عليه، لا تتوكل على أحد سواه. ولذلك جاءت بعض الروايات وفيها ضعف أن إبراهيم عليه السلام بينما هو مقذوف في طريقه إلى النار جاءه جبريل فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وفي رواية أخرى أن ملك المطر استأذن الله تعالى أن ينزل المطر فيطفئ نار إبراهيم، لكن كان أمر الله أعجل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. معجزة، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فسقط إبراهيم عليه السلام في النار، وجعلها الله تعالى عليه بردا. يقول ابن عباس: لو لم يقل الله تعالى سلاما لآذاه البرد. قلنا يا نار كوني بردا، لو لم يقل الله تعالى وسلاما لآذاه برد النار. النار لا تحرق إلا بأمر الله، السكين لا تقطع إلا بأمر الله. هذه المخلوقات ليس فيها قدرة بذاتها، وإنما قدرتها من عند الله، هو الذي يعطيها القدرة وهو الذي ينزع عنها القدرة. وسقط إبراهيم في النار فما اشتعلت ثيابه، حتى الثياب ما اشتعلت، وما احترق منه إلا الحبل الذي كان مربوطا به، احترق الحبل ولم يمس يده شيء. فسبحان القادر عز وجل. وظل الناس ينتظرون المشهد، ينتظرون النار تخمد، وفجأة ينظرون وإذ إبراهيم عليه السلام في وسط النار متنعم. جاءت الروايات أنه يقول عليه السلام: ما كانت أيام أنعم عندي من الوقت الذي كنت فيه في النار. نعيم، برد وسلام، منتهى النعيم، والناس مشدود واقف في وسط النار ينظرون إليه ولا يحرق. والناس تنظر، أي آية، أي معجزة أمام أعينهم تحدث. ثم يخرج إبراهيم عليه السلام من بينهم، من بين النار، يخرج سليم ليس به سوء. ومع ذلك لم يؤمن بإبراهيم عليه السلام إلا لوط بس. طبعا كانت زوجته سارة أيضا آمنت به، بس سارة جاءت فيما بعد، تزوج سارة فيما بعد، لكن في هذا الوقت ما آمن به إلا لوط من قوم بابل كلهم. يقول الله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط بس، فقط لوط الذي آمن والباقي كفروا. لما حدث هذا يأس منهم، يعني ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ الأصنام وتكسرت، والمعجزة رأوها كلهم أمام عينهم ولم يؤمنوا. فعزم على الهجرة، سمع بالأخبار، أخبار بابل، ملك ذلك الزمان، وفي رواية أنه كان يحكم الأرض، يحكم معظم الأرض، النمرود. وتركت الأخبار عن هذا الذي سقط في النار ولم يحرق، فقال ائتوني به، فجيء به إلى النمرود فأخذ يحدثه يسأل عن ربه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ملك ملك عظيم، في رواية أنه ملك الأرض أربعة، يعني ملك حكم معظم الأرض، لما يقال الأرض أيضا يقال معظم الأرض، ملك الأرض أربعة، من بين هؤلاء النمرود، ومن بينهم ذو القرنين، ومن بينهم بقتنصر الذي حرق اليهود ودبح اليهود، فهؤلاء حكموا الأرض. فكان النمرود حاكم مطلق في زمانه، فجاء لإبراهيم عليه السلام، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. فأمر النمرود فجيء برجلين من السجن كان قد حكم عليهما بالموت، قال هذان قد حكمت عليهما بالموت، اقتلوا هذا وأطلقوا هذا، أنا أحيي وأميت، بأوامري يحيى الناس ويموتون. هذا شيء، والذي يقصده إبراهيم عليه السلام يقصد أصل الإحياء وأصل الموت، ليس هذا. فما أراد أن يبين له الفرق، يعني أحيانا الواحد لما يعاند تأتي بحجة أقوى أفضل من أن تناقش في نفس الحجة. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فانبهر ونكث رأسه وبهت، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وما أراد أن يتعرض لإبراهيم عليه السلام لمعرفته بما حدث له كيف نجا من النار، فقال اخرج عنا ما نريد عندك. فترك إبراهيم عليه السلام العراق وهاجر إلى الشام، هاجر إلى سوريا إلى الشام، ووصل إلى منطقة حران، وكان عند ذلك قد تزوج بزوجته سارة ابنة عمه هاران، تكون بنت عمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها ما كان على الأرض أو ما خلق على الأرض أجمل من سارة إلا حواء، أجمل نساء الأرض، أجمل من خلق سارة عليها السلام إلا حواء كانت أجمل منها. وهاجر فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فهاجروا إلى الشام إلى أطراف فلسطين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وصل إلى حران وسكن في حران وصار من بني حران، صار من قوم حران، عاش فيها، صارت بلده، وبدأ يدعو الناس في حران. وحران كانوا يعبدون النجوم، ما كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون النجوم. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يريهم أن عبادة النجوم هذه باطل، وجاء ذلك في الآيات. كانوا يتعبدون بالليل لأن عبادتهم بالنجوم، فخرج معهم يوم الأيام يريد أن يريهم أن هذه العبادة باطلة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى فتح له، رأى النجوم، رأى المجرات، رأى الكواكب، رأى ملك السماوات والأرض، كشف الله تعالى عنه القصور والحجاب الذي على أعين الناس، فرأى ما لا تراه المراصد اليوم، رآها إبراهيم عليه السلام. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الذي يرى ملكوت السماوات والأرض يعبد النجوم، وهذا من بلاوي المفسرين. بعض المفسرين يقولون أن إبراهيم عبد النجوم ثم هداه الله تعالى إلى عبادته. هذا من الخلل والخطأ الجسيم. الله سبحانه وتعالى يقول بعد أن أراه ملكوت السماوات والأرض، بعد أن أراه إعجاز الله في السماء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. رأى الملكوت، رأى الإعجاز، فأيقن بالله عز وجل. عندها أراد أن يحاجهم، فلما، شوف الآية تقول فلما، إذن الفاء عطف واستئناف، عطف على ما حدث. بعد أن رأى ملكوت السماوات والأرض خرج مع قوم حران في عبادتهم بالنجوم. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، ظهر كوكب، ويقال هذا الكوكب هو الزهرة، الزهرة أقرب الكواكب إلينا، ترونه واضحا في ليلة يكون فيها القمر، إذا رأيت نجمة تلمع لمعان شديد قبل ظهور باقي النجوم، تظهر قبل باقي النجوم، هذه ليست نجم، هذا كوكب الزهرة يلمع كالنجم. رأى كوكبا هو الزهرة، لذلك هم كانوا يرونه نجما، لكن شوفوا الآية الدقيقة، ما قال فرأى نجما، الناس يظنون الزهرة نجم، والحقيقة أنه كوكب، والله سبحانه وتعالى أكد ذلك في القرآن. رأى كوكبا قال هذا ربي. أنتم كل واحد كان يختار نجم يعبده، قال هذا شكله جميل، هذا ربي، ما قال هذا ربي يقصد ذلك، وإنما استهزاء بهم، كل واحد ينقي له إله، كل واحد ينقي له نجمة يعبدها. لما مضى الليل اختفت الزهرة، أفلت، أبي أعبد ربي، راح، وين راح ربي؟ كيف ربي يختفي؟ أنا محتاج الآن، محتاج ربي، شو أسوي؟ إيش أعمل؟ لا أحب الآفلين، ربي يختفي ما أحبه. ليلة التالية خرج معهم، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أجمل أكبر. فلما أفل آلهتكم كلها ما تدوم، آلهة تختفي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يا رب اهدني إليك، أين أنت؟ الناس تنظر، شوفوا الدعوة غير المباشرة، هؤلاء بدأ يفكرون مثله فعلا، كيف رب يختفي وإذا احتجنا بالنهار شو نسوي؟ فلما صار النهار ظهر الفجر، ظهرت الشمس، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، رب أكبر هذا. ليش تعبدون النجوم بالليل؟ نعبد واحد بالنهار كبير. فلما أفلت اختفت أيضا الشمس قال يا قوم إني بريء مما تشركون،
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
فبدأ الناس يجادلونه وحاجه قومه، فقال قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. إذا آلهتكم تستطيع أن تؤذيني فلتؤذيني، نفس التحدي مع الآخرين.
وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون.
وكيف أخاف، بدأ يهددون بالآلهة، الآلهة تنتقم منك. قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من اللي فينا لازم يخاف، أنا ولا أنتم؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا الأدلة الواحدة تلو الأخرى، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وأصر الناس ولم يؤمن معه أحد، فقرر عليه السلام الهجرة مرة أخرى، وهاجر هذه المرة إلى مصر، ترك الشام وفلسطين وذهب إلى مصر. الحاكم الذي كان على مصر وصلته الأخبار بوصول رجل معه امرأة هي أجمل نساء الأرض، فطمع بها وأرسل جنوده ليأتونه بهذه المرأة، وقال اسألوا عن الرجل الذي معها، فإن كان زوجها فاقتلوه. فجاء الوحي لإبراهيم عليه السلام بذلك، فقال لسارة إن سألوك عني فقولي أنت أختي، أخت في الله. وقال لها والله ما على الأرض، هذه الأرض التي نحن فيها، ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك، أرض كافرة ليس فيها مؤمن، ليس فيها موحد لله عز وجل. فجاءوا إلى إبراهيم عليه السلام فقالوا ما تكون هذه منك؟ قال أختي، هي أختي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذب لكن بالله. لاحظوا أنواع الكذب الذي كذبها إبراهيم عليه السلام، لما قال إني سقيم أنا مريض، ولما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهذه المرة لما قال هي أختي، كلها أمور تحتمل التأويل، ما هو مثل الناس اليوم يكذبون كذبا علنا صراحا ولا يخافون. وإبراهيم عليه السلام لما يوم القيامة جاءته البشر، جاءه البشر يقولون يا إبراهيم أنت خليل الرحمن ادعو الله لنا أن يبدأ الحساب، قال لا إني أخاف ربي إني كذبت 3 مرات، يخاف من هذه الكلمة. فانظروا إلى جرأة الناس على الكذب، وانظروا إلى خوف إبراهيم عليه السلام من هذا الكذب. فأخذوا سارة عليه السلام إلى الملك، فأخذت تدعو، لما عرفت أنه فاجر ويريد أن يأخذها أخذت تدعو اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. هذا كان دعاها عليه السلام، اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فلما أدخلوها عليه أراد أن يمد يده إليها ليلمسها، فشل فتجمدت يده في مكانها وبدأ يصرخ مو قادر يحرك إيده، وجاء الأعوان يريدون أن ينقذوه ما استطاعوا يفعلوا شيئا، يد مشلولة. فخافت على نفسها أن يقتلوها لأنها فعلت ذلك للملك، فقالت يا ربي اتركه لا يقتلوني به. فالله سبحانه وتعالى استجاب لدعائها فرجعت يده سليمة، ما كان ظن أن الأمر لعله شيء أصاب ولا كذا، فهجم عليها مرة أخرى فشل مرة ثانية، فقال فكيني، فدعت الله تعالى ففك، فما تاب، فهجم عليها مرة ثالثة فشل المرة الثالثة، فقال فكيني وأطلقك أتركك في سبيلك وأكرمك، فدعت الله سبحانه وتعالى ففك هذا الكافر. فنادى الأعوان قال أخرجوها عني والله ما جئتوني بإنسان، إنما أتيتموني بشيطان. وأطلقوها، وفعلا أكرمها، أرسل معها الذهب والجواهر، وأرسل معها هدية. أنا عبده عنده اسمها هاجر، فأهداها لسارة، فكانت سارة، فكانت هاجر تخدم سارة. ورجعت سارة إلى إبراهيم عليه السلام وإذا هو يصلي، فقال هين، ما هين يعني ماذا حدث؟ فقالت أن الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى تطلق على الكافر، ما قطع يفعل شيء. فقال الحمد لله، وقال نرجع، ما نبقى في هذا المكان، الشرف أمر عظيم جدا، وخاف على زوجته، فرجع مرة أخرى إلى فلسطين. بقية حياة إبراهيم عليه السلام في فلسطين، وذهابه لهاجر وابنها إسماعيل إلى مكة، وما تبع ذلك من أحداث عظيمة في مكة هي في اللقاء القادم.